من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها وتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
عودة العمل في معبري كرم أبو سالم وبيت حنون إرز بقرار من الاحتلال، وسلطات الأخير تفرج عن صيادين بعد اعتقالهما أمس. الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث لأربعة أيام، وحكومة الوفاق تستنكر جريمة الاحتلال بحق الفلسطينيين. وزارة الثقافة تعقد ندوة لدعم الأعمال الفنية الخاصة بمسيرات العودة، وبلدية غزة تنهي استعداداتها لفصل الشتاء. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام. النشرة الحكومية من إذاعة الرأي يقرأها عليكم غازي العلول. قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم اليوم كالمعتاد. وقرر أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حنون إيرز ابتداء من صباح اليوم بحسب ما جاء على موقع القناة 14 الإسرائيلية. وبحسب القناة ذاتها فقد رفض ليبرمان إعادة توريد الوقود القطري إلى قطاع غزة في هذه المرحلة، وقالت إن ليبرمان سينظر في الأمر لاحقا. وأغلقت إسرائيل المعابر الجمعة قبل الماضية ردا على عملية التسلل واقتحام السياج الحدودي. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد أمس عن الصيادين الشقيقين اللذين اعتقلتهما بساعات في بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقال منسق لجان الصيادين زكريا بكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن الصيادين كريم ومحمد أبو حسان بعد اعتقالهما أثناء ممارساتهما مهنة الصيد ببحر شمال القطاع. وأشار بكر إلى إبقاء الاحتلال على مركبهما مصادرا بميناء أسدود بالداخل المحتل. وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي الصيادين الفلسطينيين أثناء عملهم بمهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر مما يوقع شهداء وإصابات بينهم. أدانت حكومة الوفاق الوطني اختطاف قوات الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث واعتقال مدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، واعتبرته جريمة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق عاصمته الأبدية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن قوات الاحتلال تهدف إلى مزيد من التاجيج والتصعيد في المشهد برمته، وإلى الاستمرار في عزل مدينة القدس العربية المحتلة عن محيطها الطبيعي وتعتقل تعتقد أنها بهذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على تمسك الفلسطينيين بالقدس عاصمة ورمزا يرتبط بوجود الشعب وهويته الوطنية وانتمائه القومي وقدسية المكان. وأكد أن حكومة الاحتلال تستغل الصمت الدولي ودعم الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب وإشغال الإقليم ببعض أجزاء وطننا العربي، وذلك من أجل فرض الأوهام الاحتلالية الزائفة. بدوره قال رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني إن اعتقال محافظ القدس عدنان غيث يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية، ويجب التصدي لهذه العمليات. وأدان الحسيني الاعتداء على الرموز المقدسية وعلى رأسهم المحافظ، مطالبا العالم بالتدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى وعلى رأسهم محافظ القدس ووقف الاعتداءات على المقدسيين. وقال الحسيني إن ما يجري هو ضغط على المسؤولين الفلسطينيين بعد نجاح المقاومة الشعبية السلمية في التصدي لمخططات الاحتلال في مختلف أرجاء محافظة القدس، مضيفا أن المؤسسات المقدسية ستواصل عملها من أجل خدمة المقدسيين. هذا وكانت أبلغت سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث بنقله إلى المحكمة العسكرية وتمديد اعتقاله 96 ساعة. وكانت السلطات قد مددت في ساعة متأخرة من مساء أمس اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى صباح اليوم تمهيدا لمحاكمته. وكانت قوة خاصة تابعة للاحتلال قد اختطفت المحافظ غيث من حي بيت حنين شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر مطلعة بأن قوة خاصة للاحتلال اعترضت مركبة غيث واختطفته من داخلها واقتادته إلى جهة مجهولة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
انتصر الخان الأحمر بصموده الأسطوري على جبروت الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال أراد انتقاص هذه الفرحة من خلال اعتقاله لمحافظ القدس عدنان غيث ومدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، الذين كانوا شوكة في حلقه من خلال تحشيد الجهود نحو المرابطة في الخان الأحمر. محامي نادي الأسير محمد محمود اعتبر أن التهم التي اعتقل على خلفيتها محافظ القدس هي اتهامات لا صحة لها، بل هي ذريعة جديدة من الاحتلال.
محافظ عدنان غيث بشكل غير قانوني وبعملية خطف، وتم تحويله إلى غرف 4 في المسكوبية، وزار الاتصال خلفون نجم من طرفنا، واليوم تبلغت من المخابرات بأن تم تحويله إلى محكمة عوفا العسكرية وتعقد له جلسة خلال 96 ساعة بتهمة أن المخالفات المتهم بها ارتكبت في الضفة، منها الانتماء للتنظيم وتخطيط لعمل إرهابي. و هذه الاتهامات بشكل عام بشكل تفصيلي لم ندخل للاتهامات لأن لم تعقد جلسة، فلذلك تقت جلسة في محاكم أوفر العسكري.
محمود أفاد أن محافظ القدس عدنان غيث هو محط أنظار الاحتلال، حيث كان مستهدفا حتى قبل توليه المنصب، إذ تمت عملية اعتقاله أكثر من مرة على حد قول محامي نادي الأسير.
وكل هذه الخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحق القيادة هي نفس الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين، فالاحتلال لا يميز بين المواطن والقيادي ومن يعتني منصب معين. طبعا كل ما ذكر من مخالفات هي لم ترتكب على يد المحافظ، وهي كلها اوهام. هو مستهدف الاخ عدنان مستهدف من قبل قوات الاحتلال كونه اعتنى وتولى منصب محافظة القدس، والكل يعلم ان قبل توليه هذا المنصب كان يتم اعتقاله، والان اعتقل بهذه الذريعه لمحاربته ولتشكيك صوته في محاربه الامور التي ينفذها الاحتلال في القدس.
رئيس هيئه الجدار والاستيطان وليد عساف اكد ان حمله اعتقال الكوادر القياديه تهدف الى المساس بمدينه القدس في سبيل منع هويه فلسطين وارضها، مشددا على خطوره المؤشر الرامي لتنفيذ حمله اعتقالات بحق القياديين.
خلال هذه الحمله من الاعتقالات لكوادر وقيادات في مدينة القدس والتي تهدف إلى المساس بمكانتنا في مدينة القدس والمساس بوجودنا وبحماية عقاراتنا وحماية مواطننا الفلسطيني وهويتنا هناك والدفاع عن المقدسات، وكذلك في الخان الأحمر، لأننا منذ بداية الأزمة ونحن شركاء مع إقليم القدس ومحافظة القدس في الدفاع عن بوابة القدس الشرقية كما هو الدفاع عن القدس نفسها وعروبتها وهويتها. هذه الحملة الاعتقالات هي مؤشر آخر خطير نحو استكمال إسرائيل وارتكاب جريمتها.
إجراءات الاحتلال التعسفية واعتقالاته المتواصلة بحق قيادات الشعب الفلسطيني لن يثنيه عن مواصلة طريق النضال نحو إفشال مخططات الاحتلال التهويدية. إلى هنا.
في موضوع آخر، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن الاحتلال طوال الفترة الماضية كان يناور في مساعيه لهدم الخان الأحمر منددا بعدم وضوح نواياه. وأوضح عساف أن الضغوط الدولية والعمل الشعبي السلمي كان له التأثير الكبير على التداعيات الدولية، مؤكدا أن الجنائية الدولية تنظر باهتمام لقضية الخان الأحمر.
أنا تحدثت في بداية الحديث عن الضغوط الدولية وعن أن العمل الشعبي الذي تم هنا والاعتصام السلمي الذي يدخل للشهر الخامس كان له تداعيات دولية كبيرة جدا على مستوى المحكمة الجنائية. أهم ما حصل في التداعيات الدولية هو بيان المدعي العام في المحكمة الجنائية وأنها تنظر بجدية لاتخاذ إجراءات في هذا الموضوع، وأيضا المواقف داخل مجلس الأمن أيضا مهمة وفي داخل منظمة أمنستي والمؤسسات الأخرى. هناك الكثير من محاولات إرسال الرسائل التي حاولت جهات من طرف الاحتلال أن توصلها سواء للسكان أو لنا عبر الشهر الماضي، ولكنها رفضت أن تلتزم بأي شكل من الأشكال بعدم الهدم على الإطلاق، وكانت تحاول فقط أن تكون بمناورات في هذا الشأن. لذلك لا نثق بأي شيء في هذا الإطار، ونحن نقول أن من يريد أن يوقف الهدم يستطيع أن يعلن ذلك رسميا، ومن يريد أن يفاوض على وقف الهدم أو على حل آخر فلديه قنوات رسمية يستطيع أن يفاوض من خلالها. لدينا رئيس الشؤون المدنية ولدينا الأجهزة الأمنية الفلسطينية ولدينا محامون أيضا الذين محامو السكان هنا الذين تولوا على مدار الفترة السابقة الدفاع عن هذا التجمع.
تظاهر آلاف المواطنين مساء أمس في مدينتي نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة والخليل بجنوبها رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه بدءا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وطالبوا بإجراء تعديلات على بنوده. ونظم حراك نابلس لتجميد وتعديل القانون تظاهرة حاشدة بعنوان يسقط قانون الضمان قانون الفقر، وشارك فيه آلاف الموظفين والعاملين وعددا من النقابات المهنية ولجان العاملين في عدد من المؤسسات والشركات. من جانبه قال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق رامي الحمدالله أن الهدف من صندوق الضمان الاجتماعي هو توفير حياة كريمة للطبقة الفقيرة والمسحوقة.
صندوق الضمان الاجتماعي يا أخوان إحنا هذا هو صراحة تعرف الحقيقة من خلالكم لكل شعبنا فلسطين، هذا هو صندوق الفقراء، صندوق العمال والمسحوقين والطبقة المهمشة، هذا صندوق الحفاظ على الحد الأدنى من النجوع. حاليا يا أخوات وإخوان أنتم بتعرفوا اللي بحكيه مش غريب عنكم، في عمال بياخذوا 100 دينار بالشهر وفي 500 شيكل. قانون الضمان الاجتماعي الآن بده يوفر للعامل أقل شيء الحد الأدنى للأجور، عشان هيك اللي بيحتاجوا تعرفوا مين اللي بيحتاجوا قاعدين مش العمال. الحد الأدنى للأجور هذا بده يتم المحافظة عليه.
في موضوع آخر، أكد الحمدالله أن الفلسطينيين باقون في أرضهم رغم ممارسة الاحتلال وسياساته.
نؤكد أنه مهما اشتدت جرائم المستوطنين ومهما اقتلعت إسرائيل من أراضي وزيتون وأشجار فإننا لن نرحل ولن نهجر أرضنا، وسنبقى كزيتون بلادنا راسخين شامخين فخورين بهويتنا وتاريخنا، وستبقى فلسطين موطنا للتعايش والتضامن والالتفاف الشعبي.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك إن 10% فقط من منشآت القطاع الخاص لازالت تعمل بصورتها الطبيعية بفعل تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عام. وأوضح الحايك أن القطاع الخاص لم يعد قادرا على احتمال أزمات اقتصادية بظل الوضع الراهن، وهو بحاجة ملحة لإعادة دعم منشآته المتوقفة بشكل كلي وجزئي وتشغيلها بما يساهم بتخفيف أعداد المتعطلين عن العمل والفقراء، خاصة أنه المشغل الأكبر للأيدي العاملة بغزة بأكثر من 80%. وأكد ضرورة أن تنصب الجهود الحالية لدعم المنشآت الاقتصادية القائمة والمشاريع التشغيلية وتفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال لها، كونها الأكثر فاعلية في ظل وجود 380 ألف عاطل عن العمل و 220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف. في السياق، أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عن إطلاق حملة إعلامية عالمية لتسليط الضوء على الواقع الإنساني في قطاع غزة المحاصر منذ 12 عام. وأوضح المتحدث باسم المؤتمر زياد العلول أن الحملة تعتمد على الجانب الإعلامي عبر نشر مكثف لمواد تشرح الواقع الإنساني في قطاع غزة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوسيع رقعة النشر بمشاركة الإعلاميين والنشطاء والمؤسسات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
قصته ليست كباقي القصص. أكبر سجن في العالم، 12 عاما من الحصار المطبق يخنق جميع نواحي الحياة. وكمبادرة إنسانية يطلق المؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج الحملة الإعلامية التعريفية بعنوان أسبوع إعلامي للتعريف بواقع غزة الإنساني، بهدف تسليط الضوء على الواقع الإنساني في قطاع غزة المحاصر. وتفاعل رواد منصة التواصل الاجتماعي مع الحملة عبر التغريد على هاشتاغ حصار غزة جريمة، مع تركيز الحملة على ضخ مواد إعلامية تعريفية بآثار الحصار وتداعياته باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن تغريدات وتصاميم فنية وإنفوغرافيك وفيديوهات. وقد ترتب على هذا الحصار أزمات عديدة أثرت على جوهر حياة المواطنين ورفعت من وتيرة الاحتقان الشعبي بصورة لم يشهدها القطاع من قبل، لدرجة أن الأوضاع لم تعد تطاق. فاليوم يعيش سكان غزة أزمة كبيرة تعتبر الأقصى والأصعب، فالنقص في الطاقة الكهربائية قد أفقد المواطنين البديل المتاح لنقص الوقود، وما يشهده قطاع غزة من أوضاع صعبة يخلق آلاف المآسي التي يعانيها أبناؤها لتطال كافة الشرائح الاجتماعية. القائمين على الحملة أكدوا أن الغرض الأسمى هو لفت أنظار العالم إلى أن الإنسان الفلسطيني لا يزال يعيش تحت الاحتلال، والذي يعد أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، وخصوصا سكان القطاع الذين يعيشون في أكبر سجن في العالم ويتعرضون لأفظع الممارسات العدوانية، وهم محرومون من أبسط الحقوق التي أقرها القانون الدولي الإنساني. وستركز الحملة على إيصال صوت الشعب الفلسطيني بأن هنالك شعب محتل يتعرض للقتل كل يوم، ويتعرض لأبشع الممارسات دون أن يكون له داعم في وجه غطرسة الاحتلال. وتطالب الحملة النشطاء والجمعيات والمؤسسات والهيئات الفلسطينية والعاملة من أجل القضية الفلسطينية في العالم للمشاركة في الحملة من خلال تجنيد كافة إمكانياتها لإنجاح الحملة التي تعد جزءا من جهد تراكمي يتم العمل عليه لكسر الحصار عن قطاع غزة.
طالب عدد من أساتذة الجامعات والأدباء والفنانين إلى ضرورة جمع الأعمال الأدبية والفنية كافة التي تم إنتاجها حول مسيرات العودة الكبرى في موسوعة واحدة بهدف ترجمتها إلى لغات حية لتأريخ هذه المرحلة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
مسيرات العودة في عيون الأدباء والفنانين، تحت هذا العنوان نظمت وزارة الثقافة في غزة ندوة ثقافية ضمت عددا من أساتذة الجامعات والأدباء والفنانين الذين دعوا إلى ضرورة جمع كافة الأعمال الأدبية والفنية التي تم إنتاجها حول مسيرات العودة الكبرى في موسوعة متكاملة وترجمتها إلى لغات حية. المشاركون أوصوا بضرورة وضع محددات واضحة للخطاب الإعلامي الفلسطيني ومتابعة الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام العام في تغطيتها لمسيرات العودة وتدشين بوابة إلكترونية لجمع كافة المواد الإعلامية التي تم إنتاجها حول مسيرة العودة وترجمتها وتقديمها للرأي العام الدولي. وفي كلمة الله أكد وكيل وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي أن مسيرات العودة الكبرى شكلت حالة إلهام لكافة الأدباء والفنانين واستفزت مشاعرهم ودفعتهم للكتابة والتأليف والإبداع. وقال البرعاوي إن الشعراء والأدباء الفلسطينيين كان لهم دور أدبي وسياسي ونضالي بارز وبصمة واضحة وموقف واع تجاه كافة القضايا الوطنية المفصلية التي مرت بها فلسطين عبر مختلف العصور. وأضاف إن العودة تعد ثقافة وطنية راسخة في نفس كل فلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يطوق إلى العودة إلى دياره وأراضيه التي هجر منها عنوة على يد العصابات الإسرائيلية عام 48. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن شعبنا هو صاحب الحق والأرض، وهو ما يفسر حجم الجرائم التي يرتكبها بحق المنتفضين السلميين في محاولة لمنعهم من تحقيق حقهم بالعودة، داعيا كافة الأدباء والفنانين والمبدعين والشعراء لتسخير طاقاتهم لاستنهاض جماهير الشعب الفلسطيني وحثهم للعمل من أجل تحرير الأرض وتحقيق العودة.
في موضوع منفصل، قال رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي عبدالله القيشاوي إن 333 مريضا معرضون للعودة للغسيل الكلوي بسبب عدم توفر الأدوية المناعية التي تستخدم كمثبط للمناعة وللمحافظة على العضو الذي تمت زراعته.
بلا شك أن الموضوع هذا جدا خطير، لا يوجد بعض أدوية المثبطة للمناعة، هذه الأدوية المرضى يستخدمونها مدى الحياة، الهدف منها هو ألا يحدث رفض للكلى المزروعة، وبالتالي عدم توفر هذه الأدوية ممكن أن يعرض المرضى لرفض للكلى ومن ثم يعودوا لا سمح الله إلى الغسيل مرة أخرى.
وشدد القيشاوي أن الأطباء في مجمع الشفاء الطبي يبذلون جهدا كبيرا للحفاظ على صحة مرضى الكلى، نافيا أي دور للتخفيف من هذه الأدوية للمرضى تدريجيا.
حقيقة نحن يعني نهدف دائما إلى الحفاظ على الكلى المزروعة وأن لا تحدث لا سمح الله رفض لها، ولكن في نفس الوقت نحن نقوم بمديد العون لهؤلاء المرضى عن طريق أنه احنا ممكن نحاول ولو التخفيف من هذه الأدوية تدريجيا. هذا ليس صحيحا 100% وليس من ناحية علمية هو صحيح، ولكن على الأقل حتى لا يحدث توقف مفاجئ لهذه الأدوية عند نفاذها.
في موضوع آخر، تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين أمس عددا من مشاريع الطرق والبنية التحتية الممولة من المنحة الكويتية في قطاع غزة، واشتملت جولة الوزير على شارع الشعف ومنطقة القبة في الشجاعية وشارع رقم 10 جنوب شرق مدينة غزة. وشكر الحسين أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني. وقال الوزير إنه يجري العمل في المشاريع بتقدم ملموس، مؤكدا العمل على تذليل العقبات كافة أمام هذه المشاريع. في موضوع آخر، أعلن رئيس لجنة طوارئ الشتاء في بلدية غزة المهندس عبد الرحيم أبو القنبز انتهاء استعدادات البلدية لاستقبال فصل الشتاء من خلال إتمام تأهيل شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف الأمطار في المدينة. جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقره بمدينة غزة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي.
مع حلول فصل الشتاء تستعد بلديات القطاع لاستقبال موسم الخير هذا العام لتفادي مشكلة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والشوارع المغلقة وخطر فيضانات الأودية وتضرر شبكات الكهرباء. بلدية غزة أعلنت عن أن برك تجمع المياه في محافظة غزة جاهزة لاستقبال كميات الأمطار وتنظيف القنوات المؤدية إليها من الرواسب والأتربة المتجمعة حتى تصل المياه إليها بصورة إنسيابية ودون أي عوائق. والكلمة لرئيس دائرة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبز:
جميع البرك الموجودة في مدينة غزة جاهزة لاستقبال مياه الأمطار، تم تنظيفها وتأهيلها هي والخطوط المؤدية لها، وهي اللي هي بركة الشيخ رضوان وبركة الصداقة الموجودة في حي التفاح وبركة عزقولة، وحتى تم حفر الآن يعني خلال يوم أو يومين سيتم الانتهاء من حفر بركة اللي هي بركة طوارئ بجوار محطة 7B في حي الزيتون لاستقبال أي فائض من مياه الأمطار حتى الصرف الصحي.
أبو القنبز أوضح أن البلدية شكلت لجنة طوارئ مكونة من 4 فرق تحتوي على مجموعة من العاملين عملت على تنظيف مصارف الأمطار وتفقدت جميع النقاط الخاصة بالبلدية.
طبعا البلدية قامت بتشكيل لجنة طوارئ من 20 شخص، حيث أن خطة الطوارئ قسمت المدينة غزة إلى 4 أقسام، وكل قسم يرأس رئيس فريق للطوارئ ولديه الإمكانيات من اللي هي العمال والشاحنات للتدخل عند حدوث أي طارئ. وأول هذه الأعمال التي قمنا بها تنظيف حوالي 4000 مصرف منتشرة في جميع أنحاء المدينة.
وشدد أبو القنبز أن المشكلة الرئيسية تكمن في أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات، والتي تقف عائقا كبيرا أمام الخدمات التي تقدمها البلديات، مطالبا المؤسسات الدولية توفير السولار والمعدات اللازمة.
ومشكلة كل بلديات قطاع غزة 25 وهي تعاني من شح مادة السولار المستخدم في تشغيل اللي هي المضخات ومولدات الصرف الصحي والأبار، وهذه الكمية أساسية. تواصلنا مع كل الجهات المانحة، ولكن هناك وعودات نتأمل أن تترجم هذه الوعودات إلى مشاريع تساعد هذه البلديات، كما يعني نطلب من مؤسسة الشؤون الإنسانية أوتشا أن تسهل التواصل لإدخال اللي هي مضخات متحركة وقطع غيار.
وفي ظل فرض مزيد من العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية على القطاع واستمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عاما وشح الوقود والإمكانيات، تبقى بلديات قطاع غزة تفتقر إلى المشاريع التطويرية للبنية التحتية. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
قامت بلدية المغازي في المحافظة الوسطى بتنظيف شارع أبو بكر الصديق المدخل الشمالي للمخيم بدءا من شارع صلاح الدين وحتى بيت محمد صلاح أبو حسين، وذلك بمبادرة من أهالي البطاني. وشملت حملة النظافة التي شارك فيها عدد كبير من الأهالي وعمال البلدية إزالة الأتربة والنفايات من الشارع، كما تم التركيز على الأرصفة لما يتراكم عليها من نفايات تعيق مرور المواطنين. وثمنت البلدية هذه اللفتة الرائعة من إحدى عائلات المخيم المعطاء، معربة عن أملها في أن تحذو باقي العائلات لتنفيذ مثل تلك النشاطات التي تخدم المخيم، مؤكدة أنها حاضرة مع أي جهة تريد القيام بأي عمل مثل هذا العمل المميز والهادف. استقبل رئيس بلدية البريج محمود عيسى وفدا من المكتب الاستشاري الرؤية الشاملة، وجاءت تلك الزيارة بهدف دراسة احتياجات منطقة حرم وادي غزة، حيث تم التوافق معهم على التحضير لعمل ورشة عمل خاصة بدعوة العديد من الشخصيات الاعتبارية وأصحاب الخبرات، وذلك لدراسة احتياجات ومتطلبات عمل منطقة محمية طبيعية بدوار وادي غزة. من جانبه شكر عيسى الوفد وأبدى استعداده للتعاون الكامل في هذا المجال من أجل الخروج بمخطط هيكلي وتفصيلي بمنطقة وادي غزة، خاصة إنشاء محمية طبيعية تخدم سكان المنطقة وتكون منطقة ترفيهية تساهم في التخفيف عن سكان المنطقة وقضاء وقت فراغهم والتخلص من المكاره الصحية في الوقت الحالي. إلى ذلك أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظة غزة بالتعاون مع المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة ومديرية التربية والتعليم غرب خان يونس برنامج التوعية والإرشاد البيئي، والذي يستفيد منه طلبة المدارس بمراحلهم التعليمية المختلفة. يأتي هذا ضمن مساعي البلدية لتعزيز الوعي البيئي والصحي لدى طلبة المدارس والمجتمع على حد سواء. قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها اعتقلت عددا من الأشخاص المجهولين كانوا يتحركون بصورة غير طبيعية في مبنى هيئة القضاء العسكري غرب مدينة غزة. وأوضح إياد البوزوم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أن قوة الحراسة لاحظت فجر اليوم حركة غير طبيعية لأشخاص مجهولين في محيط المقر، وقد تعاملت القوة معهم وأطلقت النار للسيطرة عليهم، حيث تم ضبطهم. وتشير التحقيقات الأولية مع الموقوفين أن خلفية الحادث جنائية، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن المجهولين كانوا يحاولون سرقة المقر، حيث سمع إطلاق نار وتمت مطاردتهم وملاحقتهم. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين: عودة العمل في معبري كرم أبو سالم وبيت حنون إيرز بقرار من الاحتلال، وسلطات الأخير تفرج عن صيادين بعد اعتقالهما أمس. الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث لأربعة أيام، وحكومة الوفاق تستنكر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. وزارة الثقافة تعقد ندوة لدعم الأعمال الفنية الخاصة بمسيرات العودة، وبلدية غزة تنهي استعداداتها لفصل الشتاء. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة الحكومية من إذاعة الري، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء. لمزيد من